أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الأمثلة التي أوردها المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية ثمر لما قاله من عدم جريان أصالة البراءة في الحكم الترخيصي الذي علق على أمر وجودي. وقلنا إن هذه الأمثلة التي أوردها ليست بدالة على ما ذهب إليه، بل بعضها بالعكس تماما، أي أنها تدلل على عكس ما يروم هذا المحقق العلم أن يثبته. أما المثال الأول وهو مسألة الشك في حلية الوطء، قلنا إن هذا المثال تدلل على الحرمة الآية المباركة، أي أن لفظ الآية فيه الكفاية ولا نحتاج إلى غيره للتدليل به على الحرمة. طيب، وأما ما قاله في الدماء فنحن نرى أن النصوص دللت، هذه النصوص على شنو؟ على أن الإسلام يحقن به الدم، بمعنى أن الحكم الإلزامي وهو وجوب حفظ الدم علق على أمر وجودي، وليس الحكم الترخيصي كما تصور هذا المحقق العلم، بل وجوب حفظ الدم علق على تحقق الإسلام. وأما إذا شككنا في أن الإسلام متحقق أو غير متحقق فهذا أمر فيه خلاف. عليكم السلام، كما سوف يأتينا أو يظهر من مطاوي الكلام. إن أردنا الحكم الإلزامي فنعلم يقينا أن وجوب حفظ الدم رتب على عنوان وجودي، وإن نظرنا إلى إهراق الدم الإباحة لإهراق دم هذا الإنسان فهذا أمر مختلف فيه، يظهر من بعض الأدلة أن حتى غير المسلم يجب أن يكون دمه محفوظ بغض النظر عن دخوله للإسلام وبغض النظر عن كونه محارب، بمجرد أنه إنسان يكون دمه محفوظا. وبعضهم استظهر أن الأمر ليس كذلك، الحفظ فقط الذي يستفاد من الأدلة هو أن الحفظ علق أو رتب على أمر وجودي وهو الإسلام، أو أن يكون ذميا معاهدا. ما عدا ذلك، يعني يدخل في عهد، ما عدا ذلك فيجوز الإهراق، إهراق الدم. نعم، فإذا المسألة مورد خلاف حسب ما يستفاد من النصوص. إن قلت عندنا بعض المسائل يمكن أن يستفاد منها ما قاله المحقق النعيمي، منها أن الشارع المقدس أباح دماء بعض الفئات مثل الزاني المحصن أو المحصن، مثل المحارب. فإن يستفاد أن إباحة الشارع، هذا الحكم بالإباحة أيضا علق على أمر وجودي وهو على تحقق فعل بالخارج، أو سواء هذا الفعل شنو، تحقق عنوان وهو كون يصدق عليه محارب، أو يصدق عليه أنه اقترف الفاحشة. الماتن يقول هذا أيضا لا يدلل على ما يروم أن يثبته المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكي، وذلك أن جواز الإهراق في هذه الأمثلة ليس بمعنى الجواز الذي ذهب إليه المحقق النعيمي، جواز هنا بمعنى الإلزام، بمعنى أن الكافر المحارب يجب قتله، والزاني المحصن يجب إقامة الحد عليه. واضح لنا الفكرة؟ وهذا لا يدلل على أنه يوجد حكم ترخيصي علق على أمر وجودي، بل هنا أيضا حكم بالإلزام. طيب، وأما ما أفاده بالنسبة للأموال، نعم فنناقشه من جنبتين. الأولى إننا نعلم أن التصرف في المال يحتاج إلى مسوّر، يحتاج إلى مجوز، وإذا شككنا في وجود المجوز لا نستطيع أن نقول بما أن كنا لدينا شك في تحقق هذا المجوز فنجري أصالة الإباحة. مباح، نقول كلا، بل نستصحب عدم تحقق السبب الذي به يباح لنا التصرف، وباستصحاب عدم تحقق السبب لا نحتاج أن نتمسك بما قاله المحقق النعيمي أن الأمر في مثل هذا المورد يحتم علينا أن لا نجري أصالة البراءة، لأنه حكم ترخيصي رتب على أمر وجودي، ليس كما ذهب إليه هذا المحقق العلم، بل نستغني باستصحاب عدم تحقق السبب. هذا واضح في الأمر. الأمر الثاني أو الحيثية الثاني، هذا أمر لا يمت إلى ما يروم أن يثبته المحقق النعيمي بصدق، لأن هذا وين؟ هذا في الحلية من الناحية الوضعية، وكلام المحقق النعيمي في أي شيء؟ في الحكم التكليفي. النعيمي يقول إذا شككنا في الحرمة تكليفا لا يجوز لنا إجراء أصالة البراءة ليسوغ لنا أن نتصرف في المال دون حرمة تكليفية. وهذا الكلام الذي أوردناه كلام يتعلق بشنه؟ بالواضع. فإذا ما أفاده المحقق النعيمي في وادي، أو بحث المحقق النعيمي في وادي، والكلام الذي يستعرضه الفقهاء في أنه لا يجوز عند الشك في الحرمة إلا التمسك بعدم الحلية، يراد به ماذا؟ أنه عدم تحقق السبب واضعا المبيح المسوغ للتصرف. فإذا بين الأمرين كبعد المشرقين، معنى إن قلت إن المحقق النعيمي قدس الله نفسه الزكي أورد رواية بها وعلى أساسها رتب مطلوبه، يقول الرواية أيضا تشير إلى نفس ما يبحثه الفقهاء في الحلية والحرمة من ناحية شنو؟ وضعية، وليس في الحلية والحرمة من ناحية تكليفية. أقول الرواية فيها احتمال الأمرين معا، يعني كلام المحقق النعيمي استدلالا بالرواية محتمل، لكن الرواية ضعيفة السند. هذا محمد بن زيد الطبري مجهول بالمرة بالكلية، يعني لا نعرفه، بس الرواية خوش رواية، مضمونها موجود. شنو مضمونه؟ ومشهور كالنار على المنام، وهو أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. وهذا أيضا يشير إلى شنو؟ الأمر التكليفي. إذا شككنا في إباحة التصرف في ماله عرفنا؟ يعني ما يجوز لك تتصرف فيه إلا إذا سوغ لك ذلك. وهذا المضمون أيضا يدلل على الحلية والحرمة تكليفا. فيكون كلام المحقق النائني له وجاهة، يعني لا نقصر الكلام معه في الرواية التي هو أوردها. مضمون الكلام موجود ونص، ممكن أن نقول إنه معتبر باعتبار شهرته عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو مذكور في الكتب الفقهية. نعم. وصلنا. وأما إباحة التصرف، ها؟ وأما إباحة التصرف الخارجي في مقابل المنع التكليفي، فلم يتضح من الأدلة إناطة إباحة التصرف بعنوان وجودي. معنى؟ يعني مثلا يقول لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بعد أن تحوزه مثلا، ما فيها الحجم الحيازة. معنى؟ هذه مربوطة بالحلية شنو؟ وضعا. أو الإذن من المالك، هذا أيضا. وأما الاستدلال بالحديث فهو خبر محمد بن زيد الطبري: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي إمامنا الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس. احنا عندنا روايات تدلل على شنو؟ أن الأئمة كانوا يأذنون في الخمس لبعض مواليهم. معي؟ فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، اللي يعمل خير الله يجازيه بالثواب، وعلى الضيق، إذا الإنسان ضيق يبتليه بالهام، لم يعمل الله أعطاك إمكانيات لم تستفد منها فيما أحله الله، ماذا يجازيك؟ بالغم والهم. ثم قال الإمام عليه السلام: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. هذا واضح. ماذا يشير إليه الماتن؟ يقول يشير إلى أن الحكم الوضعي يحتاج إلى مساوة، أي مال هذا تقول حلال لابد في بيع في إذن من المالك، معي؟ في حيازة، في شيء، بس طبعا الإذن من المالك مناظر إلى الحلية الوضعية، إنما ناظر إلى الحلية التكليفية. إلا من وجه أحله الله. ثم بيّن قال: إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا، نستعين ببعض الأموال لإصلاح بعض الآخر، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته أو سطوته، فلا تزهوه عنا. يقول له: أنت يجب عليك أن تؤدي الخمس وأنا لا أحله لك. هذا معناه لا تزهو عنه، لوجود أمور تترتب عليه. الإمام الرضا يقول له إيه؟ يقول: هذا ناظر إلى التحليل والحرمة وضعان، يعني أنه يحتاج إلى سبب، وليس يشير هذا النص إلى ما أفاده المحقق النيني. قلت نحتمل أنه يشير، احتمال موجود، ترى دققوا في النص تشوفون الاحتمال موجود أنه مناظر إلى الحلية وضعا. يعني هذه الأموال كانت تحت ملكيته، ملك المال، مر عليه شنو سنة حول مثلا، الله أوجب عليه الخمس. طبعا يظهر من بعض الروايات انه شنو، ان الان ملاك الخمس اصبحوا شركاء في ظهور من بعض الروايات في الحصد المشاع، يعني يملكون مثلا خمس المال او عشر المال اذا كان قد اخرج نصف الخمس، لكن على نحو الإشاع. بالتالي إذا يطلب من الإمام عليه السلام أن يحلل له الخمس، معنى ذلك ما هو؟ يصير يشير إلى الحلية وضع.
بس في الأمور الرواية يعني من نظر الجانب التاريخي، يعني مثلا يعني هل وقت قبل ما يتولى الإمام ولاية العهد أو بعد ولاية العهد؟
ما أدري عن هذا، ما أدري، بس في روايات من عند وقت ولاية العهد أيضا ولا يحللكم. فهو ظاهر في التحليل الوضعي المسؤول عنه، ونحتمل أنه لا فعلا الحكم تكليفي، ما له ربط من ناحية الوضعية، يجب على المكلف، الله أوجب على المكلف أن يخرج هذا الخمس تكليفي.
هم متلازمين
يعني إذا أخذنا بالحرمة التكليفية معنى أنه لم يملك المال هذا، فشيء إلى الإنسان إذا ما تفضل وأنه راضي على شيء. لا مش أي يعني إن يمكن هذا ملكك لكن يجب أن تبذله، أن تبيحه، مثل الآن ابنك يجب عليك أن تصرف عليه معه. لا إحنا هي إحنا نحتمل.
ليس بداخل الأصل، وجود الضمان لا شرط، ليس
بداخل الضمان، وإنما أنت باصل ولا. قلنا في بعض الروايات كذا، إحنا نحتمل إن هالرواية أيضا تشير إلى المطلب، مع خصوصا إذا يعني قلنا إن هذا يشير إلى الحلية والحكمة تكليفا، يعني مو الباب الواقع، لأن هني فعلا فهم منه إنه حكم تكليفي مو بحكم وضعي. طبعا الاحتمال ان المسألة اقوى، انه حلية وحرمة وضعية اقوى، لكن هل احتمال ايضا موجود كما قاله النعيم، وهو ظاهر في التحليل الوضعي المسؤول عنه الذي عرفت انه خلاف الاصل ولا يشير الى الحرمة والحلية تكليفا كما فهم ذلك المحقق النعيمي. طيب المناقشة الأخرى مع المحقق النائيني في نفس المثال، شوفوا شو نقول للمحقق النائيني. يقول احنا هنا نشك في المال، يجوز لنا التصرف او لا يجوز، نجري أصالة الاشتغال الاحتيار، ولا يجوز لنا إجراء البراءة لأنه علق على أمر وجودي. شنو الأمر الوجودي اللي قلنا علق عليه المال هنا؟ مثلا أن الإمام عليه السلام أباح، قال له تصرف، يقول له مع أن العنوان المذكور ليس موضوعا للحلية شرعا كي ينفع فيما نحن فيه بلحاظ كوني عنوانا وجوديا مخالفا للأصل، بل هو منتزاع هذه الإباحة اللي ممكن أن نقول أن عنوان وجودي علق عليها ماذا؟ إجراء أصالة البراءة، هذا عنوان انتزاعي، بل هو عنوان منتزع من كون الشيء سببا للحلية، فهو مسوق للحكاية عن الأسباب الشرعية بعناوينها الخاصة، الحيازة تملك، الإباحة تحلل، الإذن من المالك يحلل، وهكذا. ولا دلالة فيه على كون جميع العناوين المحكية بعنوان وجودي علق عليه جواز التصرف كحكم ترخيصي. يعني يقول هذا الأمر اللي فهمه المحقق النائيني أيضا في تأمل من ناحية ثانية، ما عندنا في الحقيقة أمر وجودي حكم ترخيصي علق على أمر وجودي، عندنا عنوان انتزاعي. معنى هل تحقق هذا العنوان أو لم يتحقق؟ نعم، يعني هذا يشير إلى مطلب، وهو أن الحلية وضعان، هذه مرتبة على أسباب، بس الحكم التكليفي هذا أمر مرتب على تحقق الحكم الوضعي. معنى هذا أيضا بحث في الأصول مر عليكم، هل أن الأحكام الوضعية مجعولة على حدة أو أنها ماذا؟ منتزعة من الأحكام التكليفية. نعم، ولا دلالة فيه على كون جميع العناوين المحكية به وجودية ليفيد فيما أشار إليه المحقق النائي، بل نترقى، بل المرتكز أن جواز التصرف في المباحات الأصلية، أشوف أنا معدن ملح مثلا وأريد أخذ من هذا الملح، ليس لكونها واجدة لعنوان وجودي يقتضي التحليل. مع الصحيح أني يجوز لي أن أستفيد من هذا الملح، كان بنجيب أزيد من الملح بس حطينا الملح باعتبار ما في أي مشكلة، يعني أي. بكونها لعنوان، نعم يقتضي التحليل، بل لعدم وجود ما يمنع من التصرف فيه، وهو يناسب كون حرمة التصرف. شوفوا شلون نعكس اللي قلنا، قد نعكس على المحقق النائين، عرفنا؟ اي، وهو يناسب كون حرمة التصرف هي المنوطة بأمر وجود. يعني أنا إذا شككت في أنه يجوز لي أن أتصرف في هذا الملح، مو كما قال المحقق النائين أجري أصالة الاشتغال، لا، أجري أصالة شنو؟ البراءة والإباحة، إلا إذا تيقنت بوجود سبب للحرمة، وهو كون هذا المعدن مثلا مملوك لجماعة أو لشخص، أو هناك دليل آخر يدلل على حرمة التصرف، فإذا الحكم بالحرمة، لا الحكم الترخيصي، الحكم الإلزامي بحرمة التصرف، هذا اللي رتب على عنوان وجودي. هذا عكسنا عليه، يعني ترقينا معين على بل للترقي، بل المرتكز أن جواز التصرف في المباحات الأصلية ليس لكونها واجدة أو رتبت على عنوان وجودي يقتضي التحليل، بل لعدم وجود ما يمنع من التصرف فيه. وحينئذ إذا شككنا في وجود ما يمنع، يجوز لنا أن ندري أصالة البراءة والإباحة، الحرمة هي التي رتبت على عنوان وجودي لا بد من إحراجه، عكس ما قاله المحقق النائي اللي قلنا في بداية الكلام، بل قد نجد في بعض الأمور عكس ما ذهب إليه هذا المحقق، وهو يناسب كون حرمة التصرف منوطة بأمر وجودي، بل يظهر من بعض النصوص ذلك كما تقدم معا، أن حرمة إهراق الدم رتبت على أي شيء؟ على الإسلام، كما هو ظاهر النصوص، حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، يعني الإسلام، فإذا الحرمة رتبت على شنو؟ على الإسلام، على الأمر الوجودي. إحنا ما نشوف حكم ترخيصي كما قال المحقق النائيني رتب على أمر الوجود. بل نشوف بوضوح بعض الأحكام الشرعية كحرمة الاعتداء أو إهراق الدم أو التعدي على العرض اللي رتب على عنوان وجوده. واضح لنا؟ نعم. مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه. فلو افترضنا العلم بأن المال كان لمسلم ومعدن مباح بالأصالة اختلف الآن، هذا مال عليه علامات الملكية لمسلم ولم نحرز بالأصل أو بغيره، يعني كان قد أباح لنا التصرف فيه والآن نشك. ليش نشك؟ لأن اختلفنا مع ابن عمه مثلا، ولعله يتأثر مع الاختلاف. فهو نبقى نتصرف في ماله الذي أباحه أم لا؟ المسألة القبلية ترى واجد قوية عند بعض، عرفنا؟ فعند اختلافنا مع ابن عمه فهل نبقى يجوز لنا التصرف في ماله أم لا؟ نعم. يقول طبعا لا إشكال، يقين سابق شك لاحق، نستطيع أن نستصحب أي. لكن إذا ما كان هناك إباحة لنا في السابق وقلنا نعم إحنا الآن صرنا من أصدقاء ولده، ومن الواضح أن الأب يحب ولده، فهل هذا يكفي في أنه ما يعني الأصدقاء صديق الولد صديق، ما يمر صديق الصديق صديق بالمجاز يعني توسعة، فهل يكفي للتصرف في هذا المال عند مزرعة عند كذا وإحنا أصدقاء لولده؟ يقولها بالصداقة لابنه واضح أنه ما يكفي أن نستصحب عدم. فالإنصاف، الإنصاف أي أن ما قاله المحقق النائيني لا ينفع في إثبات الثمرة المذكورة بوجه نعتد به. ليش؟ لأن في بعض الموارد نحتاج أن نجري الأصل العلمي، في بعض الموارد عكس ما قاله تماما، إن الحرمة رتبت على أمر وجودي، معي؟ طيب إن قلت الآن نقاشك، إن نقاشك كله كان مع المحقق النائم، مع أن المطلب واحد بين الشيخ الأعظم والمحقق النائم، يروح المطلب واحد، لماذا أنت دققت في المناقشة مع المحقق النائني وأغفلت كلام الشيخ الأعظم، مع أن الشيخ الأعظم قال أيضا لا يجوز إجراء أصالة البراءة في مورد إذا كان ذلك الحكم ترخيصي رتب على أمر وجودي، ومثل الشيخ يرحمه الله مثل له بالشك في حرمة الواث أيضا، وقال ها هنا لا يجوز الواث يعني أصالة الاشتغال. ليش ما ناقشت الشيخ الأعظم وحصرت النقاش بالشيخ النائين يرحمه الله، مع أن المطلب واحد؟ ايه ها يقول الشيخ قال هذا المطلب، لكنه عند شوية كلام يتقاطع، تعرفون التقاطع يعني يلتقي مع ما أفتنا في نقطة، لذلك لعل مراد الشيخ ليس هو مراد المحقق الناعي. كلام الشيخ وإن كان فيه بعض الإشكال، لكن لعله يريد نفس الكلام اللي احنا قلناه. وهذا هو السبب أننا لم نجعله مع المحقق الناعي. ماذا قال الشيخ؟ قال شوفوا ايش قال. قال لا يجوز إجراء البراءة لوجود أصل عملي حاكم على البراءة. شنو الأصل العملي الحاكم على البراءة؟ واضح لعله ماذا يريد؟ إن النكاح، شنو النكاح؟ رتب على وجود مبيح مع النكاح، مرتب على أمر وجودي مبيح لهذا النكاح. طيب إذا شككنا في تحقق هذا الأمر الوجودي، في الحقيقة نحن مو نجري أصالة الاشتغال، استصحاب عدم تحقق السبب. فكلام المحقق الناين يرحمه الله، كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله، نتيجة يمكن أن نقول أنه يتفق بشيء من الاتفاق مع المحقق الناين، لكن الطريق الذي سلكه الشيخ الأعظم هو نفس الطريق اللي احنا أوردنا مع عين الطريق الذي نحن قلنا لا يجري، لا نستطيع أن نجري البراءة لوجود أصل حاكم وهو عدم جواز الوقت لاستصحاب عدم المبيح. إباحة الوضع تحتاج إلى سبب، فإذا شككنا الأصل عدم تحقق هذا السبب. طيب عندنا أيضا ماذا؟ مطلب ثاني. اللي يحب يروح الفاتحة ما عندنا مشكلة، احنا لا بنكمل مطلب، لأن هذا مطلب يعني بقينا فيه شو اسمه. عندنا مطلب ثاني وهو أيضا جدها الشيخ الأعظم يرحمه الله، أيضا ذكر هذا أيضا في الأموال، يعني مو فقط في الفروج، في الواط إذا شككنا في الحلية أو الإباحة أيضا ذكر ذلك في الأموال. يقول نفس الكلام، الطريق الذي يسلكه الشيخ غير الطريق الذي يسلكه النائين. النائين يريد أن يقول إن المجرى هو أصالة الاشتغال، والشيخ يريد يقول بوجود استصحاب حاكم على هذا الأصل. وقد قلنا إن ماذا دائما إذا عندنا أصل موضوعي يكون حاكم على الأصل حكمي. هذا والذي يظهر من شيخنا الأعظم، يظهر أن عدم الرجوع للبراءة ليس لانقلاب الأصل فيها كما قال المحقق النائم. اللي قلنا ليش أنت دققت كثيرا مع المحقق النائمي وأغفلت الشيخ مع أنهما في النتيجة واحدة؟ يقول صحيح، لكن أنا يهمني ماذا الطريق الموصل إلى النتيجة، أنا أتحد مع محقق النائين نتيجة، بس أرى أن هذا الطريق الذي رتبت عليه هذه النتيجة هذا صحيح الطريق أم غير صحيح؟ معي أنتم أن الرجوع للبراءة ليس لانقلاب الأصل فيها، بل لأن الحل أنيط بعنوان وجودي كالزوجية. وهذا العنوان الوجودي إذا شككنا في تحققه نستصحب عدم تحققه لأنه أصل موضوعي، ويكون هذا الأصل الموضوعي حاكم على أصالة البراءة باعتبار أن أصالة البراءة حقوق أصل حكم. وقد تقدم عندنا حكومة الأصل الموضوعي على الحكم، والأموال نفس الكلام. كما أن الأمر في الأموال يبتني على أن الحل فيها يحتاج إلى سبب، وإذا شككنا في تحقق السبب نستصحب عدمه. معي؟ أي. فيكفي في نفي إحراز عدمه بالأصل، أو أن التحريم يحتاج إلى سبب. معي؟ يعني يقول في الأموال هناك اختلاف، الشك في حلية التصرف وحرمة التصرف تكليفا. هل أن الحلية التكليفية تحتاج إلى إباحة، أو أن الحرمة تحتاج إلى منع؟ يقول هناك رأي فقهي يقول إن الحلية تحتاج إلى سبب، فإذا شككنا نستصحب عدم تحقق السبب. ورأي آخر يقول لا، الحلية على مقتضى الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. معي؟ الحرمة تحتاج إلى سبب، وإذا شككنا شنو؟ نستصحب عدم تحقق سبب الحرمة. يبدو أن الشيخ الأعظم مش قال يعني ارتاء أن الحلية في الأموال تحتاج إلى سبب، وإذا شككنا نستصحب عدم تحقق السبب، فلا يسوغ لنا أن نجري أصالة البراءة باعتبار وجود أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي. بس هذا مو من نفس الطريق الذي ذهب إليه المحقق النعيمي. هذا هو الاختلاف. كما أن الأمر في الأموال يبتني على أن الحل في الأموال يحتاج إلى سبب، وحينئذ يكفي في نفي إحراز عدم تحقق هذا السبب بالأصل، لأن الأصل ما تحقق هذا السبب، أو أن التحريم هو الذي يحتاج إلى سبب، ويكفي في نفي هذا السبب إحراز عدمه بالأصل. وعلى الأول يكون الأصل في الأموال التحريم، وعلى الثاني الحل. وقد استدل على الأول بخبر محمد بن زيد الطبري المتقدم، معي؟ أي. واستدل أيضا بالاستقراء، قيل أن احنا تتبعنا الموارد فما رأينا موردا من الموارد يجوز لنا أن نتصرف إلا بوجود سبب. يعني الشارع قال مثلا، شوفوا أعطيكم مثال يوضح لنا المطلب. الأراضي الكبيرة التي هي مملوكة لمالكي، في الأصل شنو؟ ملك الغير لا يحل لنا التصرف إلا بطيبة نفسنا. طيب هنا في وجود سبب، لأن في أدلة شرعية تقول لنا بما أن هذه الأراضي كبيرة ولو التزم المكلفون بحرمة التصرف في المرور فيها لوقعوا في حرج أو ضرر. معين؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا موجود أدلة تبيح لنا التصرف. معين؟ وإلا في الأصل عدم جواز التصرف. فيقولون نحن سبرنا، تتبعنا، استقرأنا، فما وجدنا موردا من الموارد يجوز لنا التصرف فيه إلا وقد اقترن بوجود سبب فيه. أي. فإذا عندنا رواية واستقراء، وهو صريح في أن الحل يحتاج إلى سبب، أو أن التحريم كما قيل في الرأي الثاني أيضا يحتاج إلى سبب، وقد أيضا استدل عليه ماذا؟ أنه أيضا ما وجدنا مورد حرام التصرف فيه إلا وقد اقترن بسبب يدل عليه. أي على كل إن هنا صرنا نختلف، إذا كان عندنا اختلاف وإحنا ما رجحنا إن الحل هو الذي يحتاج إلى السبب أو التحريم يحتاج إلى السبب، يصير في هالمورد اللي تجري أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال. طبعا من يقول إن الحل يحتاج إلى السبب يصير طبعا استصحاب، لكن نتيجته نتيجة الاشتغال. من يقول الحرمة تحتاج إلى سبب براءة كما هو واضح، الأصل عدم وجود سبب يحرم علينا. مقتضى الأصل الموضوعي الحاكم على أصالة البراءة. ولا يخفى، هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله باكر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.